كل يوم بنعمة الرب نبدأ مع تأملات في سفر آخر من كلمة الله، هو سفر إستير. لكن ربما تختلف طريقة دراستنا لهذا السفر عن سفر نشيد الأنشاد، ونتعلم مبدأ مع بعض في دراسة كلمة الله. أحيانا يدرس السفر نقدر نقول بطريقة أفقية. يعني طريقة أفقية زي اللي عملناه في نشيد الأنشاد، بناخده آية آية وأصحاح أصحاح. لكن ممكن ندرس السفر بطريقة رأسية، بمعنى أمشي في طول السفر لأجل موضوعا معين. مثلا لو مسكت إنجيل يوحنا ممكن أدرس يوحنا واحد ثم يوحنا اثنين ثلاثة إلى يوحنا 21. لكن ممكن أمسك إنجيل يوحنا وأبحث عن المحبة في إنجيل يوحنا، ألاقي المحبة تتكرر 63 مرة، أمشي مع المحبة من يوحنا 1 ليوحنا 21. أمسك الإيمان في إنجيل يوحنا، أمسك مثلا النبوات عن المسيح في سفر المزامير، ده المقصود بالدراسة الرأسية. وإحنا خدنا مثال للدراسة الأفقية في نشيد الأنشاد، ودعونا نجرب مع بعض ونتعلم من كلمة الله وندرس هذا السفر، سفر إستير، بهذه الطريقة الرأسية، نأخذه موضوع موضوع إلى نهاية السفر. كم واحد قرأ السفر ده قبل كده؟ كويس خالص، نشكر رب، عدد لا بأس به. لكن أنا أنصح بقراءته مرة أخرى، مع إنه سفر صغير لكن الحقيقة مملوء بالمعاني الجليلة والعظيمة. 10 أصحاحات عبارة عن حكاية واحدة، وحكاية لطيفة جدا. وأتذكر كان كل ما والدي يقصد علي أن أقرأ الكتاب وأنا صغير السن كنت أهرب دايما لسفر إستير، باعتباره قصة لطيفة ممكن الواحد يقراها وما يزهقش منها. فلو مسكتها أو مسكتيها هتلاقي روحك مش قادر تسيبها إلا لما تنتهي منها. فياريت النهاردة بنعمة الرب أول ما نروح نقرأ سفر إستير، هياخد معنا 10 أصحاحات، هياخد بالكثير نص ساعة. القصة معروفة عن أهم شخصيات فيها إستير ومردخان والملك أحشاويرش، وكان الكلام أو وقائع هذه الحادثة حدثت في أيام سبي إسرائيل. إحنا عارفين أحبائي أن إسرائيل الـ 12 صدر بعد ما مات سليمان في أيام رحب عام الملك تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد، انقسمت المملكة إلى قسمين، 10 أسباط عاصمتهم السامرة، وصدقين يهوذا وبنيامين عاصمتهم أورشليم. الشعب ما خافش الرب وما عبدش الرب وعبد آلهة غريبة، فأرسل الرب إليهم غزاة غزوهم وسبوهم إلى أرض غريبة. تم سبي 10 أسباط اللي كانت عاصمتهم السامرة في سنة 710 قبل الميلاد، على أن يهوذا وبنيامين بعدما رأوا إخوتهم وقد سبوا لم يتعلموا الدرس، لكن استمروا في عصيانهم للرب وعبادتهم لآلهة غريبة. فأرسل الرب عليهم نبوخذ نصر ملك بابل وسباهم سنة 600 قبل الميلاد. يبقى في سبيين بينهم حوالي 100 سنة. السبي البابلي هو اللي فيه هدم هيكل الله في أورشليم، وسبي الشعب اللي هم الصبتين إلى بابل، وظل الشعب مسبيا بعيدا عن بلاده مدة طويلة جدا. رجعت منهم بقية بعد 70 سنة، بقية قليلة، لكن الباقي لغاية دلوقتي مشتت في جميع أنحاء العالم. الصبتين اللي اتسابوا إلى بابل معظمنا يعرف أنه بعد ما انكسرت مملكة بابل قامت مملكة أخرى اسمها مملكة مالي وفارس، وبعدها دي انكسرت وقامت مملكة اليونان، وبعدها مملكة الرومان التي في أيامها جاء الرب يسوع المسيح بحسب الجسد. هذه القصة حدثت في أيام مادي وفارس، في أيام ملك الفرس، لما كانت فارس اللي هي إيران حاليا إمبراطورية عظيمة جدا، على رأسها ملك يدعى أحشاويروش، وكانت الإمبراطورية من الهند شرقا إلى كوش اللي هي أثيوبيا جنوبا، تضم كل تقريبا بلاد الشرق الأوسط وبلاد كثيرة في آسيا وبلاد كثيرة في أفريقيا. كل هذا كان تحت سلطان الفرس. وكان في هذا الوقت إسرائيل السبطين شعب مسبي مذلول في بلاد الفرس. القصة معروفة مش هحكيها، لكن بس أذكركم إن احنا بنعمة الرب هنتأمل في أساسا أربع مواضيع. الأمر الأول نتأمل في شخصية إستير، بعدها في شخصية مردخاي، ثم في شخصية لم يذكر اسمها إطلاقا في هذا السفر، لكن نستطيع أن نراها في كل عبارة وفي كل آية. حد يقدر يستنتج مين الشخصية دي؟ شخصية هنتأمل فيها موجودة في هذا السفر لم يذكر اسمها إطلاقا، لكننا سنراها. دوروا عليها في البيت وشوفوا مين الشخصية المهمة اللي في هذا السفر التي لم يذكر اسمها أبدا. أخيرا سنتناول السفر من الناحية النبوية لأنه ليه معاني نبوية عظيمة. دعونا بنعمة الرب نبدأ اليوم تأملاتنا في أشهر شخصية تكرر اسمها كثيرا والسفر سمي باسمها، وهي شخصية إستير. شخصية إستير يا أحبائي سميت إستير، وهذا اسم فارسي لم يكن اسمها الحقيقي، لكن اسمها الحقيقي نجده في أصحاح 2 من هذا السفر، اسمها هدسة. ده نلاقيه في أصحاح 2 عدد 7، يقول عن مردخاي 2 عدد 7: وكان مربيا لهدسة أي أستير بنت عميه. نكمل قراءتنا عن أستير، يقول لأنه لم يكن لها أب ولا أم، ظروفها قاسية للغاية، تركت الفتاة من أبيها ومن أمها، وواضح أنه لم يكن لها إخوة أيضا، لكن رتب الرب في عنايته شخص تقي من عائلتها هو مردخاي، احتضنها ورباها. يقول عنها: وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه. وما أحلى هذه الكلمة، اتخذها لنفسه ابنة. لقد عاملها معاملة الأب لابنه. ما معنى اسمها أحبائي؟ معنى الحقيقة بتاعها معنى جميل، وده اللي هنشوفه وإحنا بنتأمل في هذه الشخصية. وربما كل العناصر اللي هنتأمل فيها بشخصيتها هي عبارة عن مجموعة من الأدلة تبرهن أن كانت أستير اسم على مسمى. اسمها العبري هداسة، وهي تعني شجرة الآس، الشجرة ذات الرائحة العطرية الجميلة. أول ما تقرب منها تلاقي رائحة جذابة معينة تميزها عن بقية الأشجار. وليس هذا أحبائي المفروض أن يكون وضع المؤمن في العالم اليوم؟ يقول الرسول: لأننا رائحة المسيح الذكي، رائحة المسيح الذكي. أحبائي أدل واحد بيفرح، أدل قلب بينتعش لما أسمع عن مؤمن أنه متميز في مكانه، متميز لأن له سيرة عطرة بين الناس. يقول: بما أن هذه كلها تنحل، كل حاجة تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في إيه أحبائي؟ سيرة مقدسة، سيرة مقدسة وتقوى، سيرة بين الناس وتقوى أمام الله، السيرة أمام الناس والتقوى أمام الله. أحبائي، إننا مدعوون في هذه الأرض أن نكون أشجار أنس لنا رائحة عطرية جذابة أمام الناس. هذه الرائحة العطرية قيل عنها أنها تجذب النحل، لكنها تطرد كثير من الآفات. ودي المؤمن أحبائي ينطبق عليه هذا القول، يجذب أناس مخلصين للمسيح لكنه يطرد بعيدا عنه الآفات، شخصيات المتعبة الشريرة لا تستطيع أن تستريح مع المؤمن. فاكرين لوط لما كان في أيام ضعف وخراب لم يحتمل أن يعيش مع إبراهيم وانفصل عنه، لكن كان إبراهيم يجتذب أناسا أتقياء للعشرة والشركة معهم. كانت أسبير ذات رائحة طيبة حيثما وجدت، وهذا ما سنراه في كل السنة. لكن الشيء العجيب أنه في بلاد فارس غيروا اسمها وسموها إستير، جاية من إشتار يعني كوكب لامع منيرة. شيء عجيب التطابق، إنها ليست فقط رائحة عطرية جذابة لكنها أيضا كوكب منير. ولم يقول لنا الكتاب أحبائي تضيئون بينهم كأنوار، مش هو ده عملنا في العالم، نضيء بينهم كأنوار في وسط جيل المعوج والملتوي. إن الرائحة العطرية والنور يكلمان عن سيرتنا بين الناس. يا ترى أخبار سيرتنا بين الناس شكلها إيه يا أحبائي؟ هل لنا سيرة حسنة؟ هل لنا صيغ حسن بين الناس؟ ربما البعض يفتري على المؤمنين، لكن اسمعوا ماذا يقول الكتاب في بطرس الأولى: لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الإيه؟ الحسن، يمجدون الله في يوم الافتقار لأنهم يكونوا كفاعلي شر. أحبائي دعونا، ربما الناس تفتري علينا، لكن دعونا لا يتألم أحدنا كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غير. إذن رب نعمل اهتم بسيرتنا بين الناس. السيرة الحسنة تأتي من الأخلاق الرفيعة السامية الذي لا يمكن أبدا أن تنتج فينا إلا إذا اختبرنا قول الرسول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. قبل مسيح معنى اسمها، أنا نفسي كل واحد فينا، كل واحد يسأل نفسه: يا ترى أخبار سيرتي بين الناس شكلها إيه؟ وعايز تجاوب على السؤال ده، ابدأ بالدائرة الضيقة. ماذا تقول عنك زوجتك؟ وماذا يقول عنك زوجك؟ يا سلام على المرأة الفاضلة، يقوم بنوها يعملوا ايه؟ يطوبونها، يطوبونها. زوجها معروف في الأبواب بفضلها. ماذا يقول أقرب الأقربين عنه؟ هل لنا سيرة حسنة؟ ساعدنا رب لكي نهتم بسيرة. شوفوا كتاب يقول معتنين بأمور شكلها إيه؟ حسنة قدام جميع الناس. خلي بالك العين مفتوحة على المؤمن، اعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس. يقول أيضا كونوا بلا عثرة لليهود وللأرض ولكنيسة الله. رب ساعدنا علشان نهتم بهذا الأمر، فيكون في النهاية سيرتنا كرائحة جذابة وكنور يضيء في ظلمة هذا العالم. لكن أحبائي عايزين نشوف هل فعلا كانت اسم على مسمى. تعالوا نشوف أخلاق إستير، شخصية إستير مع بعض ونحن نسير في هذا السر. أول حاجة تلفت نظرنا عنها، يريد نقرأها مع بعض في أصحاح 2 عدد 12. أعتقد عارفين القصة، جمعت الفتيات علشان أحشاويرش ينقي عروس من كل البلاد، وكل بيت كانت بتقضي فترة طويلة جدا تتعثر وتتدهن لكي تتأهل للدخول أمام أحشاويش. فيقول: ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشاويرش، بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا، لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بالأطياب وأذهان تعطر النساء، وهكذا كانت كل فتاة تدخل إلى الملك. بصوا أحبائي، ركزوا معايا بقى الفرق بين كل فتاة وبالاستين. واحنا عارفين ان الفتيات سهل عليهم يقلدوا بعض، مش كده؟ اكثر حاجه بيتعبوا منها الامهات ان الفتيات بيحبوا التالت، واخاف اقول مش بس الفتيات لكن وكمان حتى الاخوات بكل اسف. صعب قوي حكايه ان واحده تقدر تقاوم الضرب، لكن ما اسهل التقليد. شوفوا بقى يقول: وهكذا كانت كل فتاه تدخل الى الملك، وكل ما قالت عنه أعطي له للدخول معها من بيت النساء إلى بيت الملك. عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، إيه يا ستي؟ علشان أعجب الملك. كل ما تسأله وما تطلبه يعطى له. في المساء دخلت وفي الصباح رجعت إلى بيت النساء الثاني إلى يد شغاز خصي الملك حارس السرير. لكن يجي بقى عند عدد 15: ولما بلغت نوبة أستير ابنة أبيجائيل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك، يقول يا أحبائي الكتاب، يا ريت اللي معاه كتاب ويبص فيه، يقول: لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هجاي خصي الملك حارس النساء. وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رأى. لما بلغت نوبة أستير لم تطلب شيئا، لم تطلب شيئا. ماذا أرى أحبائي في هذه العبارة؟ أرى إيمان وثقة أن أمرها بيد الله. ترى أن الأحداث والظروف التي ستحدث معها لا في يد أحشاويرش ولا في يد الأطياب والعبور، لكن أمرها مع مين؟ مع الله. وبتخيل أنه المسؤول عن الأطياب يقول لها: خذ فضلي علشان تعجبي أكثر، خذي علشان تتأكدي أنك هتبقي الملك، إن كل الفتيات أخذوا وتعطروا وطلبوا الكثير، اطلبي نظيرهم، يمكن العطر ده ينفع، يمكن الامر ده يعجب. لكن لما بلغت نوبتها لم تطلب شيئا. وهي اتخيلها تقول له: بشيئا، اني اعلم ان هناك خطه، واثق ان هناك مشيئه، وان امري ليس مع احشاويرش ولا مع العطور والظروف، لكن ما قصد الله في السماوات صنع. لو الرب ناويلي ابقى ملكه هبقى ملكه، ولو مش ناويلي ابقى ملكه لو خدت ملايين الاضعاف عمري ما هبقى ملكه. ايمان وتسليم بسلطان الله المطلق، ثقه. احبائي، ما اروعهم سوى، انهم نضوج بحق، انهم نضوج بحق. يا من المرات بنتصور أن أمرنا في يد الناس، أن أمرنا بأيدينا أن نغير هذا أو نفعل ذاك، وبننسى هذه العبارة المجيدة: لأن كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا، معه أمرنا. أحبائي، ما أخطر أن ننسى أن الله مسيطر على كل شيء. لم تقرأ ربما هذه العبارة لكنها آمنت بها، إن قلب الملك في يد الرب كجداول المياه يميله حيث يشاء. وكأنها بترد على اللي بيقولوا لها تعطري بأكثر وبأكثر، وتقول لهم: قلب الملك مش في إيد العطور، لكن قلب الملك في إيد إن لي إله معه أمري، هو يتحكم في مستقبلي ومصيري، سنده حياتي وأثق أنه له السلطان على كل شيء، وهو المتحكم في الأمور، هو سيدير الأمور لتعمل لخير. لم تقرأ ما كتبه بولس ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. يمكن تترفضي، يمكن ما يقبلكيش لما ما تاخديش أكثر، تقول يبقى خير. لما أترفض يبقى إلهي مش عايزني أبقى ملكة، وهذا هو الخير. أحبائي قد إيه بنقلل من مستوانا، وقد إيه بنكون تافهين عندما نحاول أن نفتعل أمور وأمور لكي ما نحصل على شيء يمكن الرب ناوي يديه لنا من غير تعب ومن غير مجهود، لكن بنرخص روحنا وبنقلل أنفسنا وبنتعب روحنا على الفاضي، ناسين إن لنا إله قال عن نفسه دفع إلي كل سلطان. ما أحلى هذا المستقبل. بس أذكركم بمثل أو اثنين لمؤمنين نسوا هذا الأمر. في يوم من الأيام أبو المؤمنين، احنا بنقول النقطة دي تورينا إيمان إستية، لكن أرى أحب أن إيمانها في هذا الأمر لمع أكثر من إيمان أبو المؤمنين. في النقطة دي لما راح عند فرعون ولما راح عند أبي مالك ملك الفلسطينيين، يقول لمراته الناس اللي احنا رايحين لهم ليس خوف الله قدام عيوب، المكان ده ما فيهوش خوف الله، فهيقولوا انك زوجتي يعرفوا يقتلوني بسببك وياخدوني، فمن فضلك قولي انك اخ. يا ابراهيم ده خسارة، وهو انت حياتك وعمرك مربوط بمزاج فرعون، مربوط بمزاج ابي مالك؟ ألم تفهم هذا القول المبارك اللي قاله أيوب في يدك آجالي؟ مش عارف يا إبراهيم إن عمرك وحياتك ده الله اللي يقول عنه دانيال الله الذي بيده نسمة حياتك؟ طب يا حبيبي ده ممكن فرعون ما يقتلكش ولا أبي ملك يقتل وتتشنج الخطوبة تقع تموت، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن هي الموت، يعني الله هيغلب لو نوى انك تموت، ولو الله مش ناوي انك تموت مين ابي مالك ومين فرعون؟ ايه الداعي للكذب؟ ايه الداعي للف والدوران علشان تنجي نفسك؟ اعرف انه هينجيك من غير لفك ومن غير دوران. اعرف واعمل كما عملت استئ، لو عايزني ابقى ملكة من غير الحركات ومن غير المشاورات ومن غير الاستعدادات الكثيرة، لما بلغت نوبتها لم تطلب شيئا. يا سلام، يا لروعة هذا الامر. اعلموا يا قوم ان الرب قد ميز تقيه، تقي مميز لا يسلك كما يسلك سائر الأمم، يعتمد على وسائل بشرية محاولة أن يحقق بها شيئا في حياته، عارف أن أموره في يد الله. يا ترى فينا حد بيعمل حاجة كده خايف على عمره، خايف على مستقبله، بتحاول تستعمل أحيانا أقول إيه السويتنس، المجاملات الزيادة، خايف على حاجة؟ شغلك مش في يد مديرك ورزقك مش في يد اللي بتشتغل معاهم، لكن تذكر هذا القول الذي معه أمرنا. نجحت كثير نجاحا فاقا، لكني أتذكر أيضا واحد ثاني فشل ذريع، بس الحقيقة ده مش غريب عليه الفشل، يعني متعود على الفشل. مين ده؟ بعد إبراهيم على طول يبقى مين؟ يعقوب. شوفوا يعقوب، الرب في رحمته عارف بجد وعارف انه ضعيف الايمان مش زي اسرائيل، فقال يعقوب ده غلبان قوي اوريله انا ايه عشان ما يوقعش الوقعه دي. فجيت في يوم كده جاله خبر ان عيسو قابل للقائك ومعاه 400 رجل وقعت ومحدش سمع عليه، ضايع يا يعقوب، هيجي ويضربني الام معه البنها خلص علي، وانا اروح فين؟ وانا نطر قليل، انا مش قد عيسو ومرعوب. لكن تعرفوا في الليله دي يا احبائي وهو رايح يقول كده عنه الكتاب: ولاقته ملائكه الله. وتعرفوا سمى المكان ايه؟ حد فاكر؟ محنايم، يعني جيشين، يعني شاف جيشين من الملائكه الرب بعتهم، وكانه يقول له: تخافش حبيبي، مين ضدك؟ عيسو. ايوه يا رب عيسو، انا مش هب، انا ليك حبيبي وجيشين ملائكه تحت امرك، لا تخف ولا تهتعم، امرك معايا يا يعقوب. لكن تعرفوا بعد ما شاف جيشين من الله، تعرفوا طلع عمل ايه؟ قسم الناس اللي معاه ايه؟ جيشين. وراح مرتب هديه بيقولوا تطلع لها بعشرات الالوف من الدولارات. هديه مفتقره. واحد يرتب ويخط، وده يمشي من قدام وده يمشي من ورا، ويقولوا خلوا مسافه بين كل واحد والثاني. ليه؟ لانه برضه عشمان ان عيسو يضرب شويه فالباقيين يقدروا يهربوا. وعمال يخطط ويطبق. يا حبيبي امرك ليس مع عيسو، انه ذاك اللي مكتوب عنه: فوق العالي عالي والاعلى فوقه، الجالس على كره الارض. اتعلم بقى الدرس اللي اتعلمه نبوخذ نصر، يقول: علمت ان العالي متسلط في مملكه الناس، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذل. قعد يعمل هديه وهيصه كبيره، وبعدين بعد ما عمل ده كله برضه خايف. فكرت من خطط علشان تنجح، لما تبقى خطط من نفسك بتظل ايه؟ ها؟ خايف. فضل برضه خايف. وقال للرب هذه الكلمة: صغير أنا عن جميع أنطاق وعن الأمانة التي صنعتها معك، خلصني من، نجني من يد أخي من يد عيسى. أنا خايف لألا يأتي ويضربني الأم مع البيت. تعرفوا أحباء الرب يتدخل، مش الجيشين بقى، لكن عيسى يجي. وأول ما شاف يعقوب وقع عليه وعمل إيه؟ قبله وبكى. والكتاب ان يعقوب يلح عليه عشان ياخد الهديه، وعيسو مش عايز الهديه. وكان الكتاب عايز يقول لنا ان الرب حول قلب عيسو، مش الهديه اللي حولت قلب عيسو. كان لاستير ايمان الناضجين، ثقه البالغين الذين عرفوا ان امورهم في يد الله، وان العلي متسلط على كل شيء، فلم يصغروا من نفسهم مبتدعين خططا ومحاولين محاولات رخيصة وسخيفة لكي ينجحوا في طرقهم، لكن سلموا أمر النجاح في يد الرب. لقد تمموا المكتوب: سلم للرب طريقا واتكل عليه وهو يوم. لكن أيضا أحبائي نتعلم منها من إستير درسا آخر، نجد في أصحاح أيضا 2:20. اقرأوا معي أصحاح 2:20، يقول كذا كلمات جميلة. قبل ما أقرأ 20 نقرأ 17 عشان نعرف المركز اللي وصلته. أسأل سؤال: هاي كانت يعني ما فيش واحدة في جمالها؟ أكيد كان في جمالها وأحسن منها، لكن أحباء النعمة دي مين اللي أعطاها إياها؟ الرب، ملك وأكرمها، وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه، وسماها وليمة 2 إستير. تخيلوا بقى 127 بلد خدت أجازة وراحة ووليمة عظيمة وأفراح، ويسألوا الناس: أجازة إيه دي؟ يقولوا: أجازة 2 إستير، أجازة الملكة إستير. يا ترى شكلها يبقى إيه ده؟ وإيه اللي يجرى الإستير؟ ده إحنا بنشوف أخوات، بس ربنا يعلي المقام سنتي واحد واتفرج على اللي احسن. يا ارض تهدي ما عليك ومحدش يعرف يكلمها، وتجيلها من يمين تودوشها شمال، وما تبقاش قادرة تحتمل روحها. لكن دي 127 بلد واخد اجازة اسمها اجازة استير. اللي يجرى لها الست دي؟ أنا يتهيألي لو واحدة من المؤمنات بتاعت اليومين دول كانت ايه؟ ما تستحملش، كان لها حاجه في مخها الدولة ما تستحمل. لكن نشكر الرب، الرب بيبقي له بقيه في كل عصر. تعالوا شوفوا هذه المراه الفاضله، هذه الاخت العظيمه. يقول الكتاب في عدد 20 الجزء الاخير: وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي. ارجعوا لفوق شويه وشوفوا مردخاي كان بيشتغل ايه في الوقت ده. قبليها على طول: ولما جمعت العذارى ثانيه كان مردخاي جالسا بايه؟ باب الملك. يعني شغل ايه؟ بواب. ارجع تاني: وكانت أستير الملك اللي الاجازه باسمها والتاج على راسها تعمل حسب قول مردخاي. لكن الكلمه اللي بعديها: كما كانت في تربيتها عندها. ايه ده احبائي؟ ده مستوى ما ارقاه. كم نحتاج ايه؟ لم يغير التاج راسه، ولم يغير القصر قلبه، لكن ظلت تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عندها. فضل التواضع هو هو، فضل الشعور بعظمة نعمة الله كما هو، فضل الطاعة لوصايا الرب وأحكامه كما هي. إيه ده أحبائي؟ ده أنا معرفش كم واحد فينا ربنا غير مقامه من تحت أوي لفوق أوي. واضح إن الرب بيشفق علينا، بيشفع علينا يعلينا أوي، فحتى لما بيحب يكرمنا غالبا بيكرمنا إيه؟ ها؟ سن سن، لأن ما نحتملش. معرفش كم واحد ربنا أكرمه مرة واحدة، لكن أنا شخصيا للأسف معظم اللي أعرفهم إلا الله أكرمهم مرة واحدة. أفسدهم الإكرام، أفسدهم. لكن هذه المرأة التقية أكرمها الله إكرام من إثنى بالتبني، يتيمة، بيربيها عمها، وعمها بيشتغل بواب، وهي وعمها مسبيين من شعب مهزوم في بلاد غريبة. فتاة يتيمة مسبية عمها بواب إلى ملكة 127 بلد. نقلة زي دي تعمل فيها إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. كما كانت في تربيتها عندها. يعني يقول لها: اقرأ يستير الكتاب، تقول له حاضر. اعمل يستير الأمر الفلاني، حاضر. صلي يستير، حاضر. روح اعمل الحاجة الفلانية، حاضر. ما تعمليش الأمر الفلاني، حاضر. لن يغيرها الملك. أحبائي، عرفنا ليه أحيانا ربنا ما بيستجبش لما بنقول له عطينا؟ لأنه ما بيبقاش لسه تدربنا حتى نحتمل العطية. ما بنبقاش اتدربنا حتى نحتمل العطية. وكم من أناس أفسدتهم عطايا الله. وهل يا ترى بننسى أدنى وبننسى ماضينا؟ هل بنعمد الرب وبنخافه في أيام الضيق والظروف الصعبة؟ وأول ما بتتفتح معانا ونسيب، يحمينا الرب يا أحبائي. أذكركم بواحد أيضا، بصوا معايا، نتعلم الكتاب من الكتاب. لو رجعنا لسفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 24، نقرأ عن ملك من ملوك إسرائيل اسمه يؤاش. يقول كده عنه في عدد 2 أخبار الأيام الثاني 24 عدد 2: عمل يؤاش المستقيم في عيني الرب. كملوا بقى معايا: كل أيام يهويدا الكاهن. الرجل ده يجي عنه كلام أيضا في سفر الملوك الثاني أصحاح 12، تضاف كلمة تذكرنا بأستير. ملوك الثاني 12 يقول عدد 2 أيضا: وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويدا الكاهن. يعني كان بيعمل المستقيم لما كان يهويدا بيعمل ايه؟ بيعلم. يؤاش ده كان طفل عنده سنة، وجدته عثاليا الملكة قتلت كل الناس للملكي ومنهم أبوه. لكن مرات يهويدا الكاهن خدته طفل عنده سنه وخبأته عندها وربته، واهتم بيه يهويدا كان اب ورباه وعلمه، لكن ما بعد الفارق بينه وبين اسكيا. نفس القصه، طفل يتيم رباه يهويدا الكاهن، ولما وصل 7 سنين اخرجه وعملوا انقلاب وازاحوا عتاليا الشريره وملكوا يؤاش، وطلع يعمل المستقيم في عيني الرب كل ايام يهويدا. لكن في اخبار الايام الثانيه 24 عدد 15 يقول وشاخ يهويدا ومات. وبعد كده وبعد موت يهويدا، اسمعوا يا احبائي هذا الكلام، جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك، جديده دي، وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم. طبعا هذا لم يكن سجود الاحترام اللي كانوا متعودين عليه زي ما بيسجدوا احيانا لداود، لكن هنا نقول وسمع لهم الملك، يعني سجدوا له بالنيابه عن مين؟ عن الله، وافق هو على هذا السجود. وتركوا بيت الرب اله ابائهم، وبدل ما يسجدوا في بيت الرب بقوا يسجدوا في بيت مين؟ يهوآش. وعبدوا السواري والاصنام، فكان غضب على يهوذا واورشليم، وارسل اليهم انبياء لارجاعهم فلم يصغوا. لبس روح الله زكريا ابن يهويدا ابن الكاهن اللي ربى، وقال لهم هذه الكلمه: لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لانكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجاره بامر الملك، يعني يؤاش نفسه هو اللي امر برجم هذا النبي التقي. وهو بيموت قال العباره الشهيره: قال الرب ينظر ويطال. كان يعبد الرب ويعمل المستقيم في كل ايام يهويدا، لكن اول ما مات يهويدا عاد ليعمل الشر وقبل السجود لنفسه. كانت انسانه لا يتغير قلبها بتغير الظروف، وياما مؤمنين بيحبوا الرب وبيخدموا وبيعبدوا في وضع معين، واول ما يتغير الوضع كل شيء بيتغير. بنشوفها كتير مع اللي بيهاجروا، كان في مصر، لكن اول ما بيروح بره اتفرج على انسان اخر. شوفها كتير مع ناس كانوا في الجامعه، وفي الجامعه يا سلام على الخدمه، وبعد الجامعه اتفرج عليه انسان اخر. نشوفها كتير قبل الجواز، يا سلام على الروحانيه، ويا سلام على الرغبة في الخدمة، ويا سلام، وبعد ما يتم الجواز راحت وجغرها. إنها حياة روحية مرتبطة بالظروف، حياة شكلية فارغة وليست نابعة من الأعماق. يا للعجب على النقلة في حياة هذه المرأة، ويا للعجب إنها لم تتزحزح شبر واحد عما كانت عليه في بيت عمها. لكن تعلم درسا ثالثا بسرعة أحبائي، نجده في أصحاح 2 عدد 22. شوفوا كده بيقول إيه الكتاب، يقول لنا إنه في خصيال ملك حارس الباب طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويش، فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملك. فأخبرت أستير الملك، فاكرين واخدين بالكم من الكلمه اللي بعد كده؟ باسم مين؟ مردخاي. فاخبر استير الملك باسم مردخاي. احبائي انا نفسي واحنا بندرس هذا السر ناخد بالنا من وحي الكتاب اللفظي، كل كلمه لها معنى. اللي عايز يقوله لنا انها اخبرت باسم مردخاي، انها اتعلم منها دروس كتير قوي، انها لا تصعب على اكتاف الاخرين، انها لا تجمل نفسها امام الناس على حس هدم الاخرين، انها تعطي كل ذي حق حقه، انها لا تنسب اتعاب الاخرين الى نفسها. انسانه شريفه، انسانه امينه، ان كانت في الاولى يتضح الايمان وفي الثانيه يتضح الاصاله، في الثالثه تتضح الأمانة. إيمانها عظيم، حياتها من النوع الأصيل، لكن ايضا يميزها الامانه. امين. في عمل حلو تم لما تخبر به، تخبر باسم مردخاي، وكانه بتقول للملك الحق كان هيحصل كذا وكذا وكذا، والملك ينزهل من حكمتها، كيف عرفتي وازاي حصل؟ كان ممكن تنسب لنفسها لكي تاخذ حظوه جديده عند الملك، لكن مش من النوع ده هي. لكن اخبرت باسم مين؟ ها؟ مردخاي. يا ستي ما حدش شايف، يا ستي ما حدش سامع، وبعدين انت ومردخاي ايه؟ الراجل عمك، واللي بيعمله مردخاي ما هو كانك انت اللي عملتيه، يعني هو بس يعني انت هتحبكيها ليه قوي؟ وبعدين ده انت لسه متجوزه جديد، والملك برضه محتاج يثق في امانتك ويثق في خوفك عليه، ما فيش مانع يعني لما تنسبيها لنفسك. وبعدين ما هو مردخاي كان غلبان يروح للملك ويقول له، ما هو جالك انت علشان برضه يكرمك قدامه. احبائي انا مش عارف يعني، كان نفسي اتامل في حاجات اعمق من كده، لكن حاسس مش هو ده مستوانا. مش الحاجات دي احيانا بتحصل؟ مش كتير في كلامنا بنكون غير امنا وننسب اشياء لانفسنا لم نعملها؟ مش كتير بنحاول نمدح انفسنا امام الاخرين كذبا؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ساعدنا الرب احبائي لنكن امنا. منين جات الامانه عند الست دي؟ جات لانها كانت تحيا باستمرار امام عيني الله، زي بالظبط الرجل اللي قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واعمل ايه؟ واخطر يا عم ما حد شايف، وبعدين انت هتغلط في حق فطيفار مش في حق الله. لا لا، انا مش هغلط في حق مردخاي لو عملت كده، لو اخبرت الملك باسمي انا، مش دي خيانه لمردخاي، لكن دي خيانه للرب اللي شايف كل شيء. كلامنا اخبره ايه يا احبائي؟ ياما مرات بنقعد نتكلم دون خوف الله، ياما اخوة احيانا يقعدوا يحكوا معايا وابقى عمال ابين انه يعني ما فيش داعي للاستمرار في الحديث، لكن مين يفهم؟ مين يفهم؟ عايز برضه يحكي. يبقى نفسي في النص كده اوقف واقول له اخي هل تذكر فواخد بالك ان الله سامع الحديث ده؟ الله شايف؟ انت بتحكي لي حكايه الله عارفها كويس، يا ترى بتحكيها زي ما الله عارفها ولا بتختلق اشياء؟ بتختلق اشياء. اخبرت باسم مردخاي امانه انها لا تبغض ان تصعد علوا على اكتاف الاخرين ولا تنسب امجاد الاخرين لنفسها، ولا تريد ان تحصد شيئا او خيرا بسبب لا تستحقه، لكن انها تعطي كل ذي حق حقه. وكانت النتيجه ايه يا احبائي؟ لفت السنين بعد كده وجاب كرامه عظيمه لمردخاي على حسب العمل اللي عمله. ويمكن ساعتها مردخاي تساءل وقال مين اللي قال له؟ ومين سبب هذا الخير؟ وازدادت كرامه ورفعه في عيني عمه. على النقيض من هذا شخصيه رديئه في الكتاب، واحد اسمه صيبا، تذكروه؟ وكان زمان في خادم علمنا يقول لنا صيب المصيبة، هو صح كده. الراجل ده كان عدى عند مفيبوشس، ولما داود أكرم مفيبوشس جدا خلى صيبة يشتغل برضه عدى عند مفيبوشس. وجي في يوم من الأيام كلنا عارفين صم داود مطرود من أبشالوم ابنه، صيبة شد على حمارين بهدايا كتير، والهدايا دي جايبها من بيت مين؟ من بيت مفيبوشس. ما عدوا ما حدوش حاجة، وطلع بيها يجري يقابل داود. واول ما قابل داود بيقول له ايه اللي انت جايب؟ قال له دي حاجه بسيطه لسيد الملك. قال له فين مفيبوشس؟ قال له النهارده قاعد في بيتهم بيقول اليوم يرد الله الملك لبيت ابي. وشيا وشيا بسيده. ياما بيكون عندنا عدم امانه في الكلام، ياما بيكون عندنا رغبه في الصعود، أنال حظوظا عند إنسان على حس هدم الآخرين. أعرف إن الأخ سامح بيكره واحد، قوم آجي أنا وأقعد أعمل إيه؟ أقول ده 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 فيه وده فيه وده فيه، عشان أبقى أنا حلو وأبقى أنا محبوب. إنه أسلوب الأطفال. عدم الأمان إنه شر يا أحبائي، لكن كانت أستير أمينة تعطي كل ذي حق حقه. كانت ممثلة أو تشير أو متشبهة بخادم عظيم وأمين للرب بولس. بولس لما كان يكتب رسالة خصوصا في كولوسي الأصحاح الأخير، يا سلام على روعة هذا الخادم الأمين. في بداية الرسالة وفي نهاية الرسالة دائما يقرن اسمه مع آخر، يقول قرين دول أحد زي تيموثاوس وأحد زي تيتوس، دول أولاد هو اللي رباهم، إزاي تحط اسمك مع اسمهم؟ كان شخصا متواضعا يعطي كل ذي حق حقه بل أكثر من حقه. لما يكتب في نهاية الرسالة له أصحاح كامل يسلم عليكم فلان، ومش بس فلان، يقعد يوصف في فلان ويعظم في فلان ويتكلم عن فلان. يعني لما يكتب عن مرقس مثلا ومعه أخ البني يقول هؤلاء وحدهم هم العاملون معي لأجل ملكوت الله الذين صاروا لي تعزير. يشير كثيرا إلى أخوة يقول الأخ الحبيب والخادم الأمين من وراه، من وراه يشكر في إخوانه. ولما يتكلم عن نفسه أحد هو ما كانش بيتكلم عن نفسه، لكن لو جات الفرصة يشير إلى نفسه، دائما يشير إلى نفسه يقول أصغر جميع القديسين، أنا صغير وإخواتي كبار. لكن أحيانا للأسف عدم الأمانة يخلينا نبين روحنا كبار وإخواتنا صغيرين. لم تكن استير هكذا. بس رابع وأختم به نجد في أصحاح 4:16، في أصحاح 4:16 حدثت المشكلة الشهيرة اللي كلنا يعرفها، وبعدين هيبادي الشعب فبعت لها مردخاي وقال لها الحق. ففي عدد 11 بترد على مردخاي وتقول إن كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدع فشريعته واحدة أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيى. وأنا لم أدع لأدخل إلى الملك هذه 30 يوما. في عدد 16 تقول له اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوش وصوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. إلا أتعلمه من هذا أحبه، كارثة رهيبة هتحل عليها وعلى شعبها. عمر دخل طلب منها طلب، شايف إن هو ده الحل الوحيد، ادخلوا إلى الملك واعرض الشكوى واتكلمي. قالت له أنت عارف إنه سنة البلاد وسنة الملك إن اللي يدخل دون أن يمد له الملك قضيب الذهب يموت، لكن أنا بطلب منكم طلب اجمع الشعب اليهود وصوموا، وطبعا الصوم هنا مقترن أكيد بالصلاة، وأنا أصوم 3 أيام لا أكل شيء وهدخل، إذا هلكت هلكت. أرى فيها أحبائي الاتزان، فلا اندفاع ولا إحجام، ما فيش الانفعال العاطفي والتهور واقتحام الأمور والاندفاع، وفي نفس الوقت ما فيش إحجام، لكن شجاعة حتى ولو كانت كلفتها التضحية بالحياة. وإذا هلكت هلك. قد إيه ده كلام غالي جدا ونحتاج إليه. ياما أحيانا انفعالاتنا العاطفية بتدفعنا لنفعل أشياء نندم عليها كثيرا، ياما ياما بتهور بنقتحم الأمور، ومرة ثانية ياما بنحجم بسبب الخوف والجب. لكن استير كانت متزنة، لا اندفاع ولا أحجام. عندما عرضت المشكلة كانش فيه تهور، أنا دخلة واللي يحصل يحصل بسرعة، لا، اجمع الشعب، صوم، صلوا 3 أيام، وفي الآخر أنا هدخل وعند استعداد للتضحية بحياتي. أحبائي ما أحوجنا إلى هذا الأمر، ما أحوجنا إلى هذا الأمر. وخذوا بالكم ده كلام عن واحدة أخت المفروض أن ننفعلها أسرع نساء فعلهم أسرع من الرجال، لكن كانت متزنة جدا، ما فيش اندفاع. مش لما فكرة تعجبها جاي يتنفس، مش لما يبقى فيه إمرجنسي طوارئ بسرعة ممكن ما تفكرش وتعمل أي حاجة، لا ما فيش اندفاع. وفي نفس الوقت عندما تقتنع بأن الأمر من الله وأن هذا هو الحل الوحيد، لا خوف ولا جبن ولا تراجع، هناك تريث، لكن هناك أيضا عمل بكل قوة عندما يحين وقت العمل. يقول الكتاب كده معلما لكل واحد فينا: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلك، أنصحك عيني عليك. وكلنا عارفين أن أنصحك دي أنصحك بعيني التي هي عليك، يعني تفهم العلم والإرشاد والنصيحة من إيه؟ مش من بقي، لكن منين؟ من عيني. ليه بيقول بعيني مش من بقي؟ ليه مش من فم الرب لكن من عين الرب؟ أصله لو قال من فمي ممكن أسمع وأنا إيه؟ ها؟ مش بقصص عليه وأنا مش هاد، لكن بعيني التي هي عليك يعني لازم تبقى إيه؟ ها؟ نظروا إليه. وإلا جرى لهم واستناروا ووجوههم لم تخف. من الذي يعرف فكر الرب أحبائي؟ هو اللي عينه في عين الرب. مين اللي بيتعلم وبيرشد وبيقبل النصيحة؟ الشخص اللي مثبت نظره على الرب. لكن ما خدش بالي ايه اللي هيحصل؟ كمالة الآية مزمور 32: لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم بزمام ولجام زينته يكمل ألا يدنو إليه. كلنا أعتقد عارفين التشبيهين دول، إن الفرس بس يسيبه يعمل إيه؟ ها؟ ينتفع. والبغل يسيبه يعمل إيه؟ يحكم. البغل عايز ضرب كتير علشان تحرك، والفرس عايز ضرب كتير علشان ترجع. لا خير في ده ولا خير في ده. واحنا احيانا لا مؤاخذه ما تزعلوش مني، احيانا نبقى عايزين ضرب كتير علشان نرجع، واحيانا عايزين ضرب كتير علشان نضحك. ليه طيب؟ ليه بس؟ لكن أستير لم تحتاج الى ضرب يرجعها ولم تحتاج الى ضرب يدفعها، لكن كانت متزنه، لم تندفع في وقت ولم تحجم في وقت. أحبائي ما أحوجنا أن نتعلم هذا الدرس. كم من أمور نندم عليها بشدة لأننا اتخذنا القرارات في لحظة اندفاع، وكم من ليالي أيضا قضيناها في ندم لأننا أحجمنا عن شيء كان ينبغي أن نفعله. ولا يحمينا من الاندفاع أو الإحجام إلا أن أثبت عيني على عيني. ما هو لو كانت عيني على عينه في هذا الأمر ما كنتش عملت الحكاية. ما هو لو كانت عيني على عينه في هذا الأمر ما كنتش اتأخرت بين المطلوب مني أن أتقدم. أحبائي ياما ليالي، ياما ألام، ياما مشاكل، ياما ضيقات جلبناها على أنفسنا لأنه ما كناش ناظرين إليه. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لن تحجل. كم من مرات اندفعنا، ويا ساتر لما بننوي الاندفاع حدش بيوقفنا، حدش بيوقفنا، حدش بيعرف يوقفنا، هو بيوقفنا من رحمته بعد كده. لكن تعرفوا لما بنبقى مندفعين للاسف شوفوا قلبنا الخداع بيعمل ايه؟ يجيب كل المبررات الروحيه والمنطقيه لتبرير اندفاع، واحيانا يجيب كل المبررات الروحيه والمنطقيه لتبرير إحجاب. قلبي خداع. عشان كده أقول تاني: سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يرجع. مش دي اللي أنا عايزها، اللي بعديها بقى يقول إيه؟ في كل طرقك اعرفه. يعني اعرفه؟ طب أنا اعرفه أكثر، ثبت عينك عليه، قل له الحقني، قرار ده أنت عايزه ولا لا، أروح ولا ما أروحش، أعمل ولا ما أعملش، أنا تحت أمرك، فهمني، انظر إلى عيني عشان تعرف هو راضي ولا مش راضي. في كل طرقك أعرفه، وهو هيعمل إيه؟ وهو يقوم سبلك، هو يصلح لك الطريق. ما أروع هذا المثال، لم تكن مندفعة متهورة، ولم تكن أيضا أحبائي محجمة، لكن كانت في تمام الاتزان والاتكال على الله. أختم بس بأخ مندفع من ده، بطرس. بطرس مندفع، لما الرب قال له صلي راح عمل ايه؟ نام. ولما الرب يقول له نام مسك السيف وضرب الرب. اهو ده بالظبط احنا الوقت اللي المفروض نشتغل فيه بنعمل ايه؟ وغالبا ما دام نمنا في وقت الشغل، لما هيجي وقت الراحة هنعمل ايه؟ هنتحرك، وهنتحرك ايه؟ غلط، ونجيب المشاكل اللي راحت. لكن أطمن وأقول، حتى إن كنت كفرس أو كنت كبر، فما أعظم مراحمه إنه لا يتركني لنفسي، لكن في النهاية هو يقوم سبله. لما كان بينام كان بيصحيه، ولما قام وتحرك غلط وقطع ودن الراجل هو احتاج، وده لو الرب سابه أو سابهم عليه كانوا كلوه، يروح فين الغلبان ده؟ لكن الرب في نعمته عمل ايه؟ قال دعوا هذا الي، وخدوا وشفى له ودنه وقال لهم من تطلبون؟ قال يسوع الناصر. قال دعوا هؤلاء يذهبون. احنا نغلط وهو صلح لنا الرحمه. ما ننساش الاربع صفات الحلوه دول، ونروح بنعمه الله نكتر عليهم ونصلي بيهم. امين؟ فاكرينهم؟ هقولهم في اربع كلمات: ايمان، اصاله، أمانة، اتزان. أقولهم تاني: إيمان، أصالة، أمانة، اتزان. إيمانها لم تطلب شيء يجملها أمام الملك، سقطها في الله. أصالة لم تغير الظروف حقيقتها وجوهرها. أمانة لم تنسب شيئا لم تعمله إلى نفسها، لا تصعب على أكتاف الآخرين. اتزان، لم تندفع ولم تحجم، لأنها كانت تنتظر إرشاد الرب.